الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا أحباب قناة الحكمة في كل مكان، حياكم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع فتاوى الحكمة، وحتى تأتي بعض الاتصالات وتظهر عندكم بعض الأرقام لمن أراد أن يتصل ليسأل عن سؤال. نتكلم في موضوع نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الآونة، ألا وهو نترك الفتن، نترك الفتن ومعا نبني الوطن. نترك الفتن ينبغي على كل مسلم يغار على دينه ويغار على بلده، خاصة في هذا البلد الكريم، بلدنا التي نحبها مصر العزيزة على قلوبنا الحبيبة إلى أرواحنا. إذا أردنا أن نخرج من هذه الأزمة، إذا أردنا أن نعيد مجد أجدادنا وتاريخ سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فينبغي أن يعمل كل واحد منا يعمل بنية سليمة وبقلب طاهر وبأيد بيضاء ناصعة، يترك الفتنة ويتخلى عن حظوظ النفس، يعمل لله سبحانه وتعالى. فهيا نترك الفتن، نترك الفتن وكل ما يؤدي إليها، لنبدأ معا في بناء وطن، في بناء وطن يصارع الدنيا كلها، يغالب تواريخ أو تاريخ العالم، يغالب تلك الحضارات التي سبقناها بكثير حتى نتقدم بهذا البلد وحتى ننشر دين الله جل وعلا. نترك الفتن. كثير من الناس وللأسف في زماننا هذا، وللأسف ممن ينتسبون للعلم، ممن ينتسبون لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفات المنافقين، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق. يقول: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. هذه الصفات التي تبين حال المنافق أو تبين آليات المنافقين، هذه الصفات لو أننا تخلينا عنها في هذه الفترة وفي جميع أحوالنا وأعمالنا، لاستطعنا أن نباعد أنفسنا في كثير من المواطن عن مدارك الفتن وعن مواطنها وعن بؤرها. لو أن كل إنسان تخلى عن حظ نفسه ويعني رضي بما أعطاه الله جل وعلا، وترك حظوظ النفس، وترك مواطن الفتن، لوصلنا إلى هذه الغاية. ولذلك نقول: لو تأملنا إلى أوامر القرآن وأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحوال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذا الأمر، لعلمنا كيف يكون المسلم. وأرجو أن نقايس أنفسنا بالإسلام الحق، يعني عندما نسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث نتنزل بهذه الآيات على أنفسنا، أين نحن منها، أين نحن من هذه الأوامر. يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. تأمل، إنما عند علماء اللغة يقولون إنما أداة حصر وقصر، فيحصر الله جل وعلا ويقصر الأخوة بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وتأمل عندما يبين الله جل وعلا هذه الأخوة، حتى ولو كان هناك تقاتل بينهم، حمل بعضهم على بعض السلاح تأولا، يعني بعضهم تأول الخروج على أخيه فقاتله أو نازعه فحمل عليه القتال، هذا القتال حمل عليه السلاح، هذا القتال أو حمل السلاح لا ينفي هذه الأخوة، فمردنا إلى بعضنا هترجع لي وهرجع لك. واللي بيربط بيننا كإيمان وكدين أكثر مما يفرق بيننا. يقول ربنا جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وتأمل، وهذه السورة بالمناسبة تسمى بسورة الآداب الصغرى، اللي هي سورة الحجرات، فكلها نداء لأهل الإيمان، وفيها يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تأمل هذا المعنى، اجتنب كثيرا من الظن، كثيرا من الظن أي بأخيك. فكثير من الناس وللأسف إذا لم يتصل عليه فلان، أو رأى أن فلانا يعني لا يسأل عنه مثلا، أو أن فلانا رزق بدخل أو بعمل أو شهرة أو يظن أن هذا الإنسان يتكبر عليه، وأنه لا يريد أن يظهر سواه، وأنه يعني لا يظن به خيرا، وأنه يريد به الشر، وأنه كذا وكذا وكذا، وربما تقول عليه كلاما يعني نسأل الله عز وجل العافية يدخل النار، يدخل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحتقر أخاه المسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه بعض آيات القرآن، ولو أننا تأملنا في سورة الآداب الكبرى سورة النور، ولو تدبرنا بعض الأوامر الواردة في سورة الحج وفي سورة المؤمنون وفي سورة النمل وفي كثير من السور، وفي النهي عن التنازع والنهي عن يعني التقاطع والتدابر، وكما جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يعني في النهاية أنت مسلم وأنا مسلم بيجمعنا دين. ده صفة الأخوة الإسلامية تقدم على أخوة النسب إذا كان الأخ من النسب غير مسلم، يعني لو اثنين مسلمين لا علاقة بينهم غير الإسلام، واثنين إخوات لكن واحد منهم مسلم والآخر غير مسلم، صفة الإسلام تجمع بين هذين وتفرق بين هذين، فهو أقرب إليك من أخيك من أبيك وأمك الذي لم يؤمن بالله جل وعلا. ولذلك كلنا يعلم ما حدث في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان الرجل يتعرض لأخيه ويتعرض لأبيه ويتعرض لأقرب الناس إليه لأنه لا يدين بالدين. وتعرض والد سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، تعرض له في غزوة بدر، أراد أن يقتله، فكلما أقبل عليه أعرض عنه أبو عبيدة يتركه، حتى يعني لم يتركه في مكان، فقتله أبو عبيدة، آخر ما زهق منه ضربه فقتله، فنزل فيه قول ربنا جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء الذين يقدمون محبة الله جل وعلا وأوامر الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على آبائهم وإخوانهم وعشيرتهم وأزواجهم وأحبابهم وأصدقائهم، هؤلاء هم الذين كتب الله جل وعلا في قلوبهم الإيمان، هؤلاء هم أهل الدين. وكلنا يذكر قول الله جل وعلا في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل. أحب إليكم من الله ورسوله، المعنى هنا ليس حب الله فقط وحب النبي فقط، وإنما حب باتباع، حب بعمل، بمعنى إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من ذات الله أو من صفات الله أو من أسماء الله، أحب إليكم من طاعة الله أو تطبيق شرع الله، وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقس خلاص، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وحدث في غزوة بدر أيضا أن مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه أسر أحد المسلمين أخاه، أحد المسلمين أسر عزيز أو أبو عزيز اللي هو أخو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه ورضاه. سيدنا مصعب مسلم، وكلنا يعلم قصة مصعب وكيف هاجر وترك يعني المال والظلال وترك العطورة وترك اللباس وترك النعمة التي كان يعيش فيها في ظل أمه، كانت أمه يعني سيدة من سادات قريش وكانت غنية تنفق عليه، فمنعته ذلك كله، فهاجر لله جل وعلا، هاجر لله ولرسوله، لا يملك إلا الثوب الذي هاجر به، ومات فيه أو قتل فيه في غزوة أحد. أسر أخاه اللي هو بيسمى بأبي عزيز، أسر في غزوة بدر، فقال مصعب لمن أسر، للمسلم اللي هو أسر أخاه، قال له أشدد عليه لا يفلت منك، خلي بالك استوصى بيه اوعى يفلت منك، حد يضحك عليك يقولك الدهول يودي لك كذا يعني ببيع أو حاجة، خلاص لا يفلت منك، فإن أمه ذات متاع، أمه غنية وعندها فلوس كتيرة، ما هو عارفها، ما هي والدته هو كمان. فقال له أبو عزيز أهذه وصايتك بأخيك؟ ده بدل ما تقوله يعني سيبهولي عشان خاطري ده أخويا، أو تطلق صراحي أو تتوسط لعنده، أهذه وصايتك بأخيك؟ فقال له مصعب هو أخي دونك، فهو مسلم وأنت لست بمسلم، هو مسلم وأنت لست بمسلم. فالإسلام هنا يبين العلاقة بين المسلم والمسلم، فتقدم علاقة الإسلام على علاقة القرابة إذا كان القريب غير مسلم، أما إذا كان مسلما القريب يعني فيقدم على غيره، لأنه أصبح صاحب قرابتين، قرابة الإسلام وقرابة النسب وهكذا. لكن علاقة الإسلام دي من أعظم العلاقات، إنما المؤمنون إخوة، ولذلك يقول ربنا جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، سورة الأنبياء وسورة المؤمنون، هذه الأمة المفترض إنها أمة واحدة، أمة يخاف كل إنسان فيها على أخيه، بل يقدم كل واحد منهم أخاه على نفسه، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل، لو أنني أتمنى لنفسي مثلا ملكا، أو أتمنى لنفسي وظيفة، أو أتمنى لنفسي مالا، أو أتمنى لنفسي زوجة، أو أتمنى لنفسي ولدا، أو أتمنى لنفسي يعني أي شيء من أمور الدنيا، أو أتمنى لنفسي مثلا الجنة، وهذه يعني أعظم المطالب في الدنيا بعد طاعة الله، بعد رضوان الله جل وعلا والنظر إلى وجه الكريم، الجنة. فينبغي علي أن أتمنى لأخي ما تمنيته لنفسي، وأن أحب لأخي ما أحب لنفسي، وأن أخاف عليه كما أخاف على نفسي، وهكذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك تأمل، يقول النبي والحديث في الصحيحين لا تقاطعوا، ما ينفعش أن المسلم يقاطع أخوه المسلم، لا تقاطعوا ولا تدابروا، أن كل واحد يدي ظهره للتاني كناية عن الخصام يعني، ولا تدابروا ولا تناجشوا، والتناجش نوع من أنواع البيوع يعني نهى عنه الإسلام لأن فيه مضرة بالمسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. حاضر أخي محمود، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل أخي محمود.
والله عندي سؤال.
تحت أمرك فضل.
أنا حلفت على زوجتي أنت طالق أكثر من مرة.
نعم.
في التليفون. مع أن أنا ما كنتش يعني رايح في نية الطلاق يعني.
نعم.
ولكن حصل.
طيب. كان في مرة واحدة يعني الكلام ده كله، الطلاقات الكثيرة دي كانت كلها في اتصال واحد؟
مرة واحدة.
مرة واحدة يعني قلت 3 أو 4 مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
أيوة.
طيب لكن أنت بتقول ما كانش في نيتك، لكن أنت يعني اتضايقت منها أو هي ضايقتك فقلت لها ذلك.
بالضبط.
طيب حاضر. لكن كنت في وعيك، عارف أنت بتقول إيه؟
لا والله ساعتها ما كانش في يعني طلعت كده ما أعرفش كان بالضبط طلعت إزاي.
بس هو تكرار الطلاق يا شيخ محمود، تكرار الطلاق دليل انك انت يعني لما عرفتش اول مرة كررته ثاني مرة اكيد كنت عارف.
لا والله يعني هي طلعت كده يعني.
طيب حاضر، ستسمع الجواب إن شاء الله. حاضر، حاجة تانية؟
شكرا،
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الطلاق قولك لزوجتك أنت طالق، هذا لفظ صريح من ألفاظ الطلاق، يقع على قائله ويحسب عليه طلقة. والعلماء اختلفوا في مسألة الطلقات الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق ولم تنتهي العدة ثم قال أنت طالق، يعني طلقها النهاردة مرة ورجع ثاني يوم طلقها مرة ثانية، ورجع ثالث يوم طلقها مرة ثانية ثالثة. فكل ذلك محل خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء على أن الطلاق إذا كرر في مجلس واحد أو خرج بصيغة العدد أنت طالق ثلاثا أو أربعا أو خمسا فإنه يحسب عليه كما ذكر. طيب الأخ سيد، السلام عليكم.
عليك السلام. جد
فضل الشيخ سيد،
أشكرك يا شيخنا وبحييك حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، فضل.
كنت عاوز اسال حضرتك حاجه، انا لسه خاطب جديد وعاوز اعرف بس حكم الشرع ما بيننا ايه، يعني اكلمها في التليفون تعاملاتنا يبقى ازاي، يعني عاوز اعرف حكم الشرع ما بيننا ايه.
حاضر، حاجه تانية؟
لا شكرا، بشكر حضرتك،
ربنا يبارك فيك حبيبي، شكرا. حاضر، ارجع للاخ محمود تاني. فالجمهور على انه يقع، وذهب ابن تيميه وجماعه من العلماء من باب التخفيف لان الناس تكاثرت في ذلك بان الطلقات تحسب طلقه واحده سواء كانت في مجلس واحد بألفاظ متعددة أو بلفظ واحد بعدة طلقات، يعني عدد زاد عن واحدة، يعني تحسب طلقة واحدة. أنت بتقول أنا ما كنتش في وعي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، والإغلاق معناه أن الإنسان يتكلم وقد أغلق عليه لا يدري ما يقول، بمعنى أنك أنت بتطلق وبعد كده بيقول لك ده أنت طلقت، أو زوجتك تقول لك أنت رميت الطلاق، تقول لا أنا ما قلتش الكلام ده أنا مش فاكر، خلاص أغلق عليه. لكن الغضب اللي الإنسان بيبقى متبين فيه ما يقول تحسب عليه طلقة. فأنت أكثر الناس الآن افتاء لنفسك. الأول إن شاء الله نأخذ بالرأي الميسر إن هي تعتبر طلقة واحدة، تحسب عليك طلقة واحدة، لكن أنت كنت مغيب بمعنى أغلق عليك فلا تستطيع أن تفكر في شيء وقلت هذا الكلام وأنت لا تدري به، أم أنك اخترت أيسر الأمرين، يعني كان أسهل حاجة قدامك أنك أنت تطلقها وتمشى من البيت. فإن كان هذا هو الحال اخترت أيسر الأمرين يعني فتحسب عليك طلقة، فتقول لها رددتك أو راجعتك لنفسي، خلاص، أو أعدت مراجعتك لنفسي، أي لفظ يدل على المراجعة. القبلة تعتبر مراجعة، وينبغي أن تشهد على ذلك اثنين شهود يشهدوا على الرجعة. والله أسأل يعني أن يتوب عليك وعلى عموم المسلمين. بالنسبة للأخ سيد، هو خاطب جديد فعايز يعرف حكم الشرع في التعامل مع المخطوبة. أولا ينبغي علينا أن نعلم أن المخطوبة غريبة وأجنبية عن الخاطب، ليس بينهما ثمة علاقة تبيح لهما خلطة أو شيئا من الأشياء المحرمة، فهو أجنبي عنها تماما، إلا شيء واحد بس، هما بينهم حاجة واحدة بس، وعد بالزواج فقط. والوعد بالزواج ده لأن الإسلام بتاعنا الدين بتاعنا يعظم أمر الوعد وأمر العهد، يحرم على غيره أن يتقدم لخطبتها، طالما أن الرجل ده خطابها وهي وافقت على خطبته أجابت بالقبول وأجاب أولياؤها فلا يجوز لغيره. وإحنا لسه بنتكلم بقى في الأخوة، وده بقى من حقوق الأخ على أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يأذن له أو يترك. والله لو هو أذن لك ماشي، الخاطب أنا خاطب واحدة، فواحد جاي قال أنا عايز أخطبها، خلاص اخطبها يا سيدي أنا متنازل لك عنه، هذا يجوز، أو يترك أو أنا أسيبها وأنت تتقدم بعد كده لخطبتها. لكن طالما هي مخطوبة، مخطوبة ليك، دي الحاجة الوحيدة اللي بتقيمها الخطوبة أو الخطبة، لا يجوز لغيرك أن يتقدم لخطبتها. فإن تقدم لخطبتها فأجابت وأجاب أولياؤه يعني وافقوا عليه، فتأثم ويأثم أولياؤها، ويأثم هو أيضا إن كان يعلم بخطبتك. وبعض العلماء يرى أن العقد يفسخ لو عقد، بعض العلماء يرى لذلك لو عقد بناء على هذه الخطبة الفاسدة اللي هو الثاني يعني، فخطبته حرام وعقده يفسخ. أستاذ صديق، السلام عليكم. أستاذ صديق، أستاذ صديق تفضل تفضل. أستاذ صديق لعله مش سامع، خلاص كده يا استاذ صديق،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا من سامع الشيخ. السلام عليكم.
أنا سامعك. تفضل.
يا فضيلة الشيخ الله يكرمك، هو مش موضوع اللي أنا بكلمك فيه، ولكن أنا ببلغ رسالة للدكتور عبد الوارث حفظه الله.
دكتور أسامة.
اللي سلط كاميراته على مستشفى المعهد بتاع الكلى بتاع المرطرية، ويشوف الناس اللي هي تعبانة وما بيسألوش فيها في المستشفى. كذلك في القصر العيني دي أمور كلها للمسلمين، يعني لما يشوف الطوارئ بيلاقي دكاترة لسه متخرجين بيتعلموا في الـ في الـ بيتعلموا في المرضى. فدي أمر برضو أمر من الأمور اللي تهم الشعب المصري.
والله أحسنت أحسنت والله، يا رسالة فعلا طيبة، وقناة الحكمة يعني من القنوات يعني التي تسعى لإرضاء المسلمين ولتحقيق هدف، ودي حاجات فعلا مهمة إن شاء الله. لعل ذلك إن شاء الله لعل الرسالة وصلت للدكتور وسام، وإن شاء الله توصلوا بإذن الله، جزاك الله خير. أرجع لأخ سيد تاني. فالخطبة لا تقيم أو ليس لها أو لا يترتب عليها شيء إلا فقط وعد بالزواج، ولكن الخاطب أجنبي عن المخطوبة لا يحل له منها خلوة، ما يخلوش بيها ولا يرى منها عورة، ولا يقول لها كلاما معسولا، كلام يعني بقى بحبك والكلام اللي معسولين ده كله بتاع الجماعة المراهقين، غير أنه يعني وعدها ووعدته أو وافقت على هذا الوعد بالزواج فقط. ولذلك من أكبر الأخطاء أو المصائب اللي يقع فيها كثير من الناس للأسف بمجرد أنه خطب خلاص بقى يطلع معاها ويخرج معاها ويقعدوا مع بعض، فخطبته خلوهم عشان يتعرفوا على بعض، يروح يجيب لها مش عارف يشربها عصير، يروح يجيب لها بسبوسة زي ما بنعرف كده يعني. فهذه الأمور لا تجوز شرعا ولا تحل في ديننا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم، فالخاطب أجنبي عنها. فأنت يعني لو أردت أنك أنت أخ سيد يعني تلتقي بخطيبتك لابد أن يكون في حضور محرم أخوها. حاضر الأخ علي. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا أخي الكريم تبلغ رسالتي دي للدكتور وسام.
حاضر.
قناة الحكمة من القنوات فعلا اللي بيلتف عليها المجتمع المصري والشعب العربي كله.
نعم.
محتاجين منها برامج اقتصادية. محتاجين منها برامج اقتصادية. لأن في تخوفات يعني من حزب الحرية والعدالة ان هو بلغ الخارجية الأمريكية ان لا السياسة الاقتصادية هي نفس النظام السابق. فطبعا لو مشينا بهذا المنهج النظام السابق ده يا رحمن يا رحيم على هذا البلد.
لا.
لان البنوك اللي موجودة يا اخي الكريم اللي موجودة عندنا بنوك كلها ربوية بتمون قرض استهلاكي وليس قرض انتاجي.
لا.
لان طبعا احنا محرومين يعني شوف كم بالمصانع اللي قفلة كم انت عارف يا اخي الكريم لو في شفافية بدل ما ناخد مساعدات من برا مساعدات المصريين بس قول في يوم في حب مصر كده.
صدقت احسنت والله احسن. قطع الاتصال. الاخ علي يعني والله يعني ما شاء الله الرسائل النهارده كلها للدكتور وسام، والدكتور وسام اظن دلوقتي بيسمع اللقاء ان شاء الله، يعني دي حاجه كويسه جدا وديت اقتراحات طيبه. وانا عايز اقول ان الاسلام يعني الحمد لله ودي شهاده من غير المسلمين، احنا للاسف احنا كتير من الناس فينا كتير من الناس مننا لا يقتنع بالاسلام الا اذا راه من خارج الاسلام. وهضرب مثال بسيط قوي، لما كنا بنتكلم عن الحجامه زمان كام ده قبل 15 سنه وقبل 20 سنه كانت الناس بتضحك علينا والاطباء بيقيموا علينا دعاوى وازاي والكلام الجاهلي لما جت لنا من بره من بره موضوع الحجامه بدانا النهارده نطبقه وكله سكت طالما جت من بره. البرامج الاقتصاديه يعني انا هذكر لحضرتك موقف قبل سنتين في الازمه الاقتصاديه، احد الصحفيين بيسال بنديكة السادس عشر اللي هو بتاع الفاتيكان ده، فبيقول له انت دلوقتي الاب الروحي لجميع النصارى في العالم والناس كلها بتعيش في ازمه، فاحنا ازاي نخرج من الازمه ديت؟ لازم انت كاب روحي او كمرشد ديني لازم يبقى ليك نظره تخرج الناس من الازمه ديت، فايه نظرتك؟ فقال: اذا اردتم خروجا من مثل هذه الازمه فارجعوا الى كتاب المسلمين. مع ان قبل منها بثلاث سنين كان بيشتم على سيدنا محمد في جامعه هارفرد في المانيا، وكلنا فاكرين الموقف ده وكلنا كان لنا موقف ان ازاي الراجل ده يشتم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شوف بقى ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده يقول ان الكتاب بتاعنا اللي هو الكتاب المقدس يعني بتاعهم ان الكتاب لا يعالج إلا علاقة المسلم إلا علاقة الإنسان بربه فقط. يعني هو ده كتاب بيتصل بالعلاقة الروحية بين العبد وربه عندهم. أما كتاب المسلمين فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم فيها، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها، اقتصاد، أداب، معاملات، سلوك، عبادات، أخلاق، حتى يعني شوف علاقة الرجل بزوجته، علاقة الرجل بجاره، علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة المسلم بالمسلم، علاقة الابن بالأب، علاقة الأب بالابن، يعني علاقة الحاكم بالمحكوم، حتى علاقة الأسرة، يعني حتى علاقات الدول، حتى علاقات السلم وعلاقات الحرب، فلم يترك شيء. ولذلك نقول لن يفلح المسلمون في هذه الآونة ولا في هذا الزمان ولا في غيره من الأزمنة إلا إذا راجعوا كتاب الله جل وعلا واعتقدوا أنه حق. العجيب أن أكثر من 16 دولة ما بين أوروبية وأسيوية وطبعا أمريكا معاهم بدأت تنظر لهذا النظام الاقتصادي الإسلامي وبدأت تطبقه في بعض بنوكها، بعض البنوك الأوروبية زي النهاردة في لندن، في فرنسا، في ألمانيا، بتطبق النظام الاقتصادي عاملها كده يعني نموذج تبدأ بيه النظام الإسلامي في المعاملات، وبدأت مقتنعة بالفكرة. وكلنا شفنا لما المصيبة حصلت في أمريكا وضربت العالم كله في الاقتصاد، كله بدأ يقول ارجعوا للنظام الإسلامي اللي هو القرض بدون الفايدة، وبدأنا نشوف القرض المنتج زي ما حضرتك بتتكلم، والعلاقة بين رأس المال أو صاحب المال والقائم عليه، هذه العلاقة اللي مفروض تقوم. ولذلك لو رجع الناس إلى هذه الأمور، وعندنا والحمد لله أساتذة، يعني أنا بتعجب أن مصر ديت سبحان الله، يعني على لسان الدكتور مصطفى السيد كنا عارفينه يقول أن في أمريكا في تخصصات العلوم 200 أستاذ دكتور مصري تقوم أمريكا على أكتافهم، وكلنا شايفين يعني الأساتذة بتوعنا والعلماء بتوعنا في جميع العالم. عندنا أساتذة في الاقتصاد الدول الأوروبية بتستعين بيهم، بيحطوا لهم برامج اقتصادية عشان خاطر يتعاملوا بيها، وإحنا للأسف مش قادرين. وعندنا يعني ناس عمالة تضرب في مواطن الفتن، وناس خايفة على أرزاقها كما لو كان الرزق ده يعني سبحان الله لا يأتي إلا من حرام. وكنت في محاضرة فواحد من الناس وراجل يعني كانت في دورة تدريبية لبعض من الناس، وراجل يعني يعتبر قيادي، راجل كبير قيادي، يقول لي أظن أنتوا بقى لما تمسكوا البلد هتحرموا علينا الربا. بقول له هو الربا عايزنا نحرمه؟ ده الربا محرم مش بس في الرسالة بتاعتنا، ده محرم في الإنجيل ومحرم في التوراة، الله جل وعلا حرمه حتى على اليهود، الربا حرام في جميع الشرائع، محرم، ربنا حرمه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعندنا في نصوص كده بني إسرائيل إن ربنا حرم عليهم الربا، ولكنهم كانوا يأكلون الربا عصيانا لأمر الله جل وعلا، وكانوا يحرمونه على أنفسهم فيما بينهم ويحلونه لغيرهم، يعني هم بالنسبة لمعاملاتهم مع غيرهم. فإحنا مش جن؟ طيب أم حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، أنا معايا مبلغ من المال وعايزة أتصدق به، بس أنا عايزة أتحرى يعني أحسن حاجة أخذ فيها ثواب أكتر يعني.
نعم.
كان قدامي بندين، إن أنا أذبح شاة أو إن أنا أذبح ذبيحة يعني أوزعها كلها لله، أو إن أنا أحط المبلغ ده في مسجد جنبنا لسه معهمش فلوس يكملوه، ان انا احط فلوس دي في المسجد عشان يكمل. فانا عايزه اعرف اني في ثواب بالنسبه لي اكتر.
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، احنا في ناس قرايبنا ماكلهم ومشربهم، هم عندهم مبلغ من المال حاطينه في بنوك ربويه.
نعم.
وهم على المعاش وبقوا بياكلوا ويشربوا بس من ريع الفلوس دي في البنك.
نعم.
وانا عارفه انها بنوك ربويه يعني من البنوك. نعم. اللي احنا عارفينها. فانا عايزه اعرف يعني حكم ان احنا ناكل ونشرب عندهم.
طيب حاجة
تانية، هم ابو ام زوجي فاحنا مضطرين ان احنا نروح لهم يعني، فانا عايز اعرف حكم الشرع في حاجه زي كده.
حاضر. حاجه تانية؟
لا شكرا.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. فبرجع تاني للاستاذ علي من الغربيه، احنا عندنا يعني اساتذه في الاقتصاد بيضعوا هذه النماذج لبعض الدول، لكن احنا للاسف لان عندنا اللي بيقوم على هذا الامر ناس يعني نشات في العلمانيه او الليبراليه ويظنون ان الاقتصاد هو كده، ما هي المنظومه دي ما تتغيرش، لا يمكن تتغير ابدا. فنقول إن شاء الله ستتغير، وعندنا إن شاء الله نماذج للمرحلة المقبلة في تطبيق هذه النماذج، وهنبدأ نعمل لها يعني زي نماذج كده إسلامية، بنوك إسلامية قائمة على المعاملات الإسلامية الصرفة، الاقتراض، المرابحات، المعاملات، هذه الأشياء، حتى يتحول الجميع برغبته إن شاء الله لمثل هذه النماذج. وعموما جزاك الله خيرا، وعموما الرسالة وصلت للقناة. الأخت أم حمزة بتقول معي مبلغ من المال، فأنا عايز أتحرى بس أطلعه فين، أيهما أفضل، تجيب خروف وتذبحه ولا تحطه في مسجد مش لاقيين إن هم يكملوا؟ والله النفقة دايما الأفضلية فيها بتكون على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. هقول لحضرتك يعني مثلا المسجد، هل المسجد ده ما فيش غيره في المنطقة وفعلا الناس محتاجة مسجد، ولا المسجد ده زي ما احنا شايفين يعني مساجد كتيرة بس هو بقى يعني من باب الزيادة؟ فيبقى هنا لو ما فيش غيره يبقى هو أولى، خلاص يبقى هو أولى. في كتير لا، يبقى الفقير أولى. ونخلي بالنا إن إطعام الفقير عموما، إطعام الفقير عموما إذا كان لا يجد أولى من بناء المسجد. يعني لو قدام الفقير مريض، وده بابه باب من أبواب الخير، في مرضى كتيرة في بعض المستشفيات ما بيلاقوش تمن العلاج، ما بيلاقوش تمن الإشعاعات، ما بيلاقوش تمن الكشف، وده باب عظيم جدا. يا سلام من خفف على مريض، يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، مش كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتنفيس الكربات ده من أعظم الأشياء. فشوف انت هنا، هل في واحد محتاج بالفعل فلوس، واحد مريض، واحد مش لاقي، أيتام مش لاقيين، بدأ أولى من المسجد عموما. لكن الحمد لله الفقر موجود زي الغالب يعني فقراء، لكن المسجد ده محتاجين، والفقير بيأكل وبيشرب الحمد لله، ده هتبقى بس توسعة عليه. لا، يكون بناء المسجد أو المساعدة في بناء المسجد في هذه الحالة أولى لاحتياج الناس إليه. فأنت قدامك على حسب الحاجة اللي قدامك إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي هي حاطة فلوسها في البنك، برضو الناس مش قادرة تفهم إن أنا لما بحط وديعة في البنك أو بحط مبلغ من المال في البنك فترة من الزمن 100,000 أو 200,000 أو 500,000، إن أنا كده بضيع قيمة الفلوس ديت. الفلوس القيمة بتاعتها بتضيع بمرور الزمن. وهضرب مثال، الذهب قبل 5 سنين كان سعره كام، والذهب النهارده سعره كام؟ الذهب ما زادش قيمته، الذهب القيمه بتاعته ما زادتش، انما قيمه العمله بتاعتنا هي اللي قلت الحقيقه، بدليل الدولار ارتفع قيمته. هو مش الدولار اللي ارتفع، العمله بتاعتنا هي اللي قلت. ولذلك الدينار الذهب او الجنيه الذهب او الذهب عموما سعره ثابت من زمني منذ خلق الله الارض. يعني ايوه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخت ماها، تفضل.
دكتور محمد.
أيوة تفضلي تحتامل.
أنا في رسالتين حضرتك يعني عاوزة يعني أقولهم، واحدة لحضرتك واحدة لدكتور وسام. أنا من سكان المعادي، وحضرتك بتهيألي لك علاقة بالمنطقة بتاعت المعادي والما حواليها وكده.
نعم.
إحنا ما عندناش أبدا دروس في العقيدة. يعني المساجد دجلة ومعنا الفيكتوريا والحاجات دي كده، هو يعني احنا محتاجين حد يدينا الجانب بتاع العقيدة، لان كلمة التوحيد مش موجودة في المنطقة خالص. يعني مش معناها ان هم مش يعني مقصرين، لا، بس انا يعني ادعو ان حد يجي بس ايه يوفر الناس بهيئة بدروس العقيدة بالذات. يعني الجزء الثاني والرسالة الثانية للدكتور وسام جزاه الله خيرا، في يعني هي رسالة شكر أولا للبرنامج اللي حضرتك قائمة عليه دلوقتي، لأن هي دي تعتبر زي عملية عفو ذهني للناس اللي للشعب كله اللي عايز يضيف أي إضافة يعني في بناء مصر أو أي اقتراحات، فدي حاجة كويسة جدا. الحاجة الثانية ان هي بتعمل زي نوع من الريليف للتنشن بتاع الناس. أنا عايز أقول حاجة، فأنا انتوا بتدونا فرصه ان احنا نتواصل معاكم، جزاكم الله خيرا،
ربنا يبارك
فيك. الجزئيه الثانيه بالنسبه للدكتور وسام جزاه الله خيرا، البرنامج اللي عمله اول امبارح وكان فيه مداخله مع الاستاذ مجدي جلاد، كان يعني حاجه قمه ان هو يستضيف كل الاسلاميين او نواب من الاسلاميين، حاجه مشرفه جدا جدا. كلامهم على بناء مصر كلام رائع، وكلام يعني يعيد الثقه يعني انا ما كانش يعني حاجه ممكن اعملها الا ان الواحد يسجد شكر لله على المنظر اللي كان موجود، كلهم ملتحين وكلهم بيتكلموا في حب الله سبحانه وتعالى ثم في حب مصر. يعني فجزاكم الله خيرا وربنا يوفقكم جميعا.
ربنا يا رب يبارك فيك ويرفع قدرك وجزاكم الله خيرا. ام احمد السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه دكتور
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي مشكله مع اخويا وجوزي ومش عارفه اعمل ايه، واخويا دايما واخد حقنا وحق اخواتي البنات، احنا خمسه وهو واحد.
لا.
وبالنسبه ان هو قاعد مع والدي ووالدتي، وجوزي كان دافع له كم مره في الاقساط كانت عليه وساعده مره واثنين وثلاثه وفي الثالثه وفي الاخرانيه فلوس كانت كتير، وقعد يكلمه ويقول له عاوز الفلوس اللي انا دفعتها لك الاخرانيه، حتى بالنسبه ان هو مزنوق وعمل عمليه وكده وكان تعبان وبرده مش راضي مش عاوز يديله الفلوس.
نعم.
وجوزي محرض عليا ان انا ما اروحش، وبالنسبه ان هو قاعد مع والدي ووالدتي.
نعم.
عارفه اعمل ايه، هل اراضي جوزي ولا اراضي اخويا عشان صله الرحم وعشان يعني ان هو يبقى حنين علينا، مش عاوز يبقى حنين علينا ودايما ياخد فلوسنا ودايما ياخد حقنا من والدي ووالدتي، مش عارفين نعمل معاه ايه. واخر موقف دوت اللي خلاني ان انا اخدت موقف منه، هل ده ذنب عليا ولا يعني انا اعمل ايه؟ مش عارف اراضي جوزي ولا اراضي اخويا.
حاضر، حاجه ثانيه؟
شكرا يا دكتور، ربنا
يخليك. جزاك الله. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا دكتور عمار.
تفضل.
دلوقتي زوجي رحمه الله كان بيحط مدخراته في دفتر توفير وفي دفتر بنك حكومة.
نعم.
بناء على إيه؟ جواز ذلك في فتوى المفتي والأزهر.
نعم.
بعد وفاته الموضوع أشر من جديد.
نعم.
فمنهم من يقول إن هو جايز ومنهم يقول لا.
نعم.
فسؤالي بالنسبة للمتوفي.
نعم.
وهو كان بيسمع كلام الفتوى، هل هو كان على حق ويجازى به ولا ايه يعني؟
حاضر.
ثاني حاجه.
نعم.
الموقف الورثه، المال المورث له هل هو حلال ام حرام؟
طيب حاضر. حاجة
ولو كان لو كان في حاجه ثانيه، ايه العمل لو حاولنا تصحيح الموقف بما يفيد المتوفي وتبرئه ذمته؟
نعم.
ثاني حاجه وبعدين فيه ابن لا حول له ولا قوه، له اعاقه يعني، فلا يعقل في المعاملات المالية شيء.
نعم.
فهل أتصرف في ماله الموروث دوت بالصورة اللي أراها ولا لازم أحتفظ بهذا المال؟
طيب حاضر، حاجة ثانية؟
ماشي،
ربنا يبارك فيك يا رب. أم عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا دكتور.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب،
جزاك الله خير.
فعلمك يا رب، ربنا ينفعنا بعلمكم يا رب.
ربنا يبارك.
والله يا أستاذ أنا موظفة كبيرة يعني بدرجة مدير عام،
ما شاء الله.
نعم. وكنت على يعني كنت واخده اجازه من الشغل بقالي اكتر من 22 سنه.
نعم.
وبعدين سبحان الله قدر الله اني رجعت عملت عوده للشغل الاحتياجي، يعني ظروف مرت بيها فاحتجت العمل ثاني فرجعت فيها.
نعم.
ولما رجعت العمل طبعا بعد 20 سنه زي ما حضرتك عارف ماليش عمل معين يعني اقدر اقوم به مباشر، ودرجتي كبيره اكبر من درجه المديريه اللي انا بشتغل فيها، يعني المفروض اروح مديريه اكبر.
نعم.
فيعني زي ما تقول ايه انا محطوطه كده ايه يعني ذكور، يعني اهو ما فيش عمل معين يعني بقوم بيه. فاحيانا بغيب يوم مثلا في الشهر يوم في الاسبوع، وبنقول بعلم المدير يعني هو اكبر مني، انا باجي بيني وبين نفسي بحسب اليوم ده وبطلعه كده لله، هل الصدقه دي بتعتبر حلال ام حرام؟
طيب هذا حاجه ثانيه.
الله يكرمك يا رب،
ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حاضر حاضر. الاخ مصطفى السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حاضر مصطفى.
والله انا عايز اسال عن طهاره الجنابه. اقول سؤال
طهاره الجنابه. حاضر، حاجه ثانيه.
وانا بفتح بلاش مسلمين، انا عايز اعرف السؤال يعني عايز اعرف المعنى يعني اللي يوصل لي يعني ان انا بفتح بايديا بزعب ليه
التسبيح يعني باليد يعني. حاضر حاضر، هرجع تاني للاخت المهندسه مها، كانت بعت رسالتين رساله اولانيه عايزه ادرس في العقيده في منطقه دجله، انا فعلا ساكن قريب منكم جدا، بس هي القضيه احنا عندنا استعداد في اي حاجه، وبس هي اداره المسجد تطلب مننا، انا ما اقدرش افرض نفسي على المسجد خاصه ما اعرفش يعني مسجد واقول لهم انا هاجي ادرس هنا دروس عقيده، فهم يعني بس يتواصلوا معانا، وحضرتك كده لو انت اتصلت بالاداره واحنا ان شاء الله نوفر لكم واحد كويس جدا ان شاء الله من المشايخ الكبار يدرس لكم او يديكم دروس في العقيده، وده يعني يبقى جزاك الله خيرا. احنا بنشكرك لان احنا ده دعوتنا دي دعوي اشوف اعضاء البرلمان ملتحين وعندهم دين ربنا حقق للامنيه قبل ما اموت، فان ده ان دل فانما يدل على الناس اللي اختارت الناس ديت. الحمد لله الارضيه عايزه دين، الاكثريه في البلد عايزه دين، وده فضل من ربنا يعني، بغض النظر بقى عن القله اللي هي مأجورة أو القلة اللي هي خايفة من الدين أو القلة اللي هي هم متخوفين، إن شاء الله بعملنا وبأخلاقنا إن شاء الله سبحانه وتعالى وبقدرتنا على تغيير الأمور إن شاء الله هنصلح لهم المعتقدات دي. الاخت ام احمد اخوها بتقول واخد كل حقنا وزوجي ساعده كتير قوي وهو دلوقتي رافض يرجع حتى الفلوس اللي هو اخد اخر مره, وزوجها طالب رافض من يعني بيطلب منها او بيمنعها ان هي تروح عند اهلها, خاصه ان اخوها ده قاعد مع والدها ووالدتها. والله يا اخت ام احمد النهارده وسائل اتصال كتيره جدا, في تليفونات, هو الاصل ان اهلك اللي يزوروكي مش انت اللي تزوريهم, فانت تسمعي كلام جوزك, لكن برضو حاولي انك انت تلطفي معاه, وان هو اتقرص مره ومرتين وعشره من اخوك ده, فالمفترض ان هو يتعلم. قال رسول الله لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. الحاجه الثانيه ودي مهمه قوي, المفترض انك انت تفهميه ان علاقته الماليه حاجه وانت حاجه ثانيه, بمعنى انك انت لا دخل لك في ذلك اللي هو بيعمله, هو حر فيه يدي ما يديش, قول له انا ماليش دعوه, انت تتصرف معاه, انا ما تدخلتش ما طلبتش منك, خلاص خلاص. لكن ما تقطعيش علاقتك باهلك بوالدك والدتك, اتصل عليهم. وبالنسبه لاخوكي طبعا يعني المقاطعه من اجل الاصلاح جائزه, انك تقطعيه فتره من اجل الاصلاح جائزه, لكن لا تجوز المداومه عليها, ان الواحد بقى يقطع اخوه على طول او يقطع صله رحمه على طول, فهذا غير جائز. وحاول ان شاء الله وبالدعاء الله عز وجل يصلح بين الزوج وبين الاخ ان شاء الله. ويعني لو طلبت كده من والدك ووالدتك ان هم يساعدوك في حاجه زي كده, ان هم يساعدوا على قضاء هذا الدين, ان شاء الله الامر هينتهي باذن الله. الاخت ام محمد زوجها كان حاطط مدخراته كلها في دفتر توفير وبنك حكومي, بنك ربوي يعني, ودلوقتي كان بناء على فتوى, وهو كان بيسمع كلام العلماء. يعني هو في حاجة, يعني سئل النبي عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكتير من الناس بتقول إيه, بتمشي على مبدأ أحطها في رقبة عالم واطلع سالم. الشيخ فلان قال, مع إن الشيخ فلان ده مخلف الدنيا كلها, الدنيا كلها مخلفاه, لكن هو أنا عايز شماعة أعلق عليها. زي كده ما احنا شايفين الجماعة اللي هم يعني الليبراليين والعلمانيين بيعلقوا هزيمتهم في الانتخابات على شماعة الدين, وان الجماعة دول اتخذونا ضحكوا علينا وضحكوا على المنتخبين وضحكوا على الناس بالدين. ففي ناس دايما بتعلق على شماعة غيرها, ففي ناس بتعلق على شماعة الدين او شماعة العلماء. ده الشيخ قال, طب ما فيه 500 شيخ مخالفين الشيخ ده, اشمعنى الشيخ ده اللي انت سمعت كلامه؟ فان كان الخلاف هنا واضح وسمع بفتاوى الغير فانه لا يبرأ امام الله جل وعلا. بالنسبه للمال ده هوت اللي هو المال الموروث عنه, عشان تبرأ الذمه لابد من التخلص من الزياده, فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحاله الوحيده اللي يجوز للورثه ان هم ياكلوا منها من هذا المال, اذا كان الورثه فقراء لا دخل لهم, ما عندهمش اي مال, ففي الحاله ديت ممكن نصرف عليهم من باب الحاجه والعوز. لكن ان كانوا في غير حاجه, حتى ولو كان بعضهم مريض, بعضهم لا يحسن التصرف لكن الحمد لله عنده غنى يغني يعني, فينبغي على وليه, الولي بتاعه اللي هو الوصي اللي عليه يعني, او الولي اللي بتصرف عنه, ان يخرج هذا المال ابراء لذمة اللي هو المورث اللي مات, يعني الوالد او غيره المورث, وكذلك ابراء لذمة هذا غير العاقل او الذي لا يعقل التصرف, لانه لا يجوز للمسلم ان ياكل من مال حرام يعلم انه حرام ثم يأكل من هذا, غير جائز. فإن شاء الله لو عندكم غنى اتخلصوا من هذه الزيادة عملا بقول الله, فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم, إن تخلصتم منها إن شاء الله يبرأ الميت المورث ويبرأ الورثة أمام الله جل وعلا. الأخت أم عبد الله هي موظفة بدرجة مدير عام, خدت أجازة طويلة لمدة 20 سنة رجعت للعمل, بعد 20 سنة تقريبا رجعت, لكن هي رجعت في مكان المفترض غير المكان, التواجد بتاعها زي ما بنقول يعني تواجد صوري أو ذكور, احيانا بتتغيب لان ما فيش شغل باذن المدير. هو الحقيقه المدير اللي هو بيترأس حضرتك لا يملك ان يعطيكي اجازه من نفسه, لان انت دلوقتي بتعتبري اي واحد فينا, الامير نفسه سيدنا عمر كان يرسل رساله يقول الى عامله على مصر, يعني امير مصر كان بالنسبه لعمر عامل, فاحنا كلنا عملاء او عمال, كلنا عمال عفوا, كلنا عمال. انا عامل في الجامعه بدرس في الجامعه, انا عامل للدوله, حضرتك مديرة انت عاملة للدولة, فالمدير ما يملكش, المدير لا يملك ذلك. لكن انت لو خدت اجازة وتصدقت بها فهذا ان شاء الله ابراء لها, لكن لا يرجى منها ثواب. والافضل طبعا انك انت المال ده هوات يترك للمصلحة نفسها, يعني انت غبت مثلا 4 ايام في الشهر, المال ده هوات تسبيه للمصلحة نفسها, يرجع للدولة, الدولة اللي تصرف فيه مش انت اللي تطلعيها نيابة عن الفقراء. الأخ مصطفى كان بيسأل كيفية الطهارة من الجنابة, يعني أهم حاجة في العبادة النية, قبل ما تطهر يبقى فيه نية إنك أنت هترفع الحدث الأكبر نية الطهارة من الحدث الأكبر أو نية استباحة العبادة، إنك أنت هتستبيح العبادة بالطهارة دهيت، خلاص، أو نية رفع الجنابة، المهم يبقى فيه نية. يقول رسول الله إنما الأعمال بالنيات. بعد كده بتغتسل، بتتوضأ وضوء الصلاة، بتتوضأ دي سنة، تتوضأ وضوء الصلاة زي ما بتتوضأ للصلاة بالظبط، بتتوضأ ليك وبعد كده ثلاث مرات يعني مضمضة، استنشاق واستنفار، غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين إلى المرفقين اليمنى ثم اليسرى، مسح الرأس، الأذنين، بتعمل كده بتأجل الرجل. وبعد كده تفيض الماء على جميع الجسد، لو عندك دش تقف تحت الدش كده، خلاص احنا بنتكلم بمية ما فيهاش صابون ما فيهاش أي إضافات، نتكلم على مية بيسموها ماء طهور قراح، قراح يعني ليست فيه أي إضافة، تقف تحت الدش كده تعمم الجسد بالماء، الجسم كله يعمم بالماء، خلاص. يبقى احنا كده عملنا النية، عممنا الجسد بالإيه، بالماء. بعد ما بخلص خالص طبعا السنة اغسل اللي فوق قبل اللي تحت وأدلك الجسم كويس، ده عند الملكية فرض، عند الجمهور سنة، أدلك الجسم كويس بإيديا، وفي الآخر خالص بغسل القدمين، يبقى أنا كده غسلت الجسم كله بالماء، يبقى كده الطهارة تحققت. لو أنا عندي جنابة ونويت رفع الجنابة ونطيت في المية في النيل أو في البحر بهذه النية، بنية إزالة الجنابة أو الحدث الأكبر، ثم خرجت خلاص الماء وصل لجميع مناطق الجسد، يبقى أنا كده الطهارة بتاعتي صحيحة ما فيهاش أي حاجة. لو دخلت الحمام على طول وبالنية ودخلت تحت الدش وعممت الجسد بالماء بدون بقى السنة اللي قلت عليها، الغسل صحيح ولا شيء فيه، المهم تتوافر النية وإيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد. وإذا كان الواحد بقى إيه وبتوضى يدلك كده شعره خلاص عشان يوصل الماء لأصول الشعر، يخلل، بيسموها تخليل الأصابع، إني دخل صابعه كده جنب بعضيها كده يخلل الأصابع وكذلك القدمين. الحاجات اللي هي بيصعب وصول المية ليها اللي هي ثنايا الجلد، بنلاقي ناس كده عندها ثنايا الجسم كده متني خلاص بيسموها عكل. يعني أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لسه كان طريقة البنت الإسلام الأردني.
تفضل.
طريقة البنت الإسلام الأردني.
طريقة إيه؟
طريقة بنت الإسلام الأردني، يعطيك قروض بعيوق بيسموها المرابحة، عن طريق المصنع أو شاء أو محل مواد بناء، لا يمتلك من المواد البناء.
نعم.
السلام رأيت كيف يعني؟
طريقة المرابحة الإسلامية. حاضر. حاضر حاضر. أم أمنية السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل.
معلش انا بعد اذن حضرتك بقول لحضرتك، زوجي كان عنده مشكله هناك في البيت.
نعم.
عند حماتي كانت اخته اتخطبت وهو كان رافض الخطوبه دي، بس
نعم.
بعد وقت من وقت عرف ان هو كان صح واتفتحت الخطوبه.
نعم.
بعد كده اخته ادته، كان هو العريس جايب دبله ومحبس وخاتم، قالت له رجعهم له.
نعم.
فقبل ما يرجعهم له اكتشف ان اخته هي اللي شاريه الخاتم على حسابها. فطبعا زعل وكده، وزعل مع زعل ومرضاش يرجع لهم الحاجة، ورجع الخاتم لاخته.
نعم.
ادى الخاتم لاخته، فضل معاه الدبلة والمحبس، فاتصل باهل العريس وقال لهم انتوا ضحكتوا عليا وضحكتوا على البنت وانتوا مالكوش حاجة عندي.
نعم.
فجت اخته عملت معاه مشكلة وازاي وكده، وطلعت شكله وحش قوي قدام اهل العريس وحصل مشاكل، وحماتي كانت حاضرة.
نعم.
وهو قال انا الحاجة دي هطلعها لله، لا هي تاخدهم ولا هم ياخدهم. فاهل العريس قالوا احنا خلاص مش عايزين حاجة، وهو قال لها عشان انت غلطتي ومشيتي من ورايا وكده لازم يبقى في عقاب.
نعم.
هطلع الحاجة دي لله. فجت حماتي قالت له ما تخشش البيت عندي خالص الا لما ترجع لي الحاجة دي.
نعم.
وزعلت منه هو.
نعم.
فهو طبعا بيحب والدته جدا لان هو ما فيش اللي هو يعني حمايه متوفي وهو الولد الوحيد.
نعم.
فهو يعني حالته النفسيه سيئه مش عارف يعمل ايه، نفسه يعاقب اخته لانها بنت وفي نفس الوقت مش عايز يزعل والدته.
نعم.
فارجو من حضرتك يعني لان ده اللي هو يعمله اللي حضرتك هتقوله، لان هو عايز يرضي ربنا قبل اي حاجه.
حاضر حاضر.
شكرا.
حاضر. ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للتسبيح باليد، خلصنا كده طهاره الجنابه. التسبيح باليد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على اليمنى، كان يسبح على معاقد الأنامل، يسبح كده خلاص، فيسبح على اليمنى واليسرى تساعدها. وبين النبي في حديث صحيح أن هذه الأصابع تأتي لصاحبها نورا يوم القيامة من أثر التسبيح، من أثر التسبيح، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لطريقة المرابحة، الأخ كان بيسأل الحقيقة يعني اللي أنا فهمته بس طريقة المرابحة الإسلامية، عندنا أن الرجل يكون عنده مال أو صاحب مال والغير لا يملك من المال شيء، أو عنده مال يعني احيانا بيبقى واحد عنده مال والتاني ما عندوش, او الاثنين عندهم مال لكن واحد فيهم بيعرف يشتغل كويس قوي في السوق, راجل ابن سوق بيشتغل كويس وبيعرف يرابح ويعرف يتاجر وراجل ما شاء الله ما تضحكش عليه, واحد تاني ما يعرفش او يعرف لكن هو عنده عمل تاني وعايز يشتغله. فهنفترض مثلا صورة من الصور, انا معايا مال وحضرتك ما معكش مال, فبديلك 1,000,000 جنيه تشتغل به على نسبة من المكسب من الربح, نسبة من الربح 0.5% يعني 50% عفوا, 75%, 90%, ما تفرقش معانا في الاسلام كله ذلك جائز. المهم ان احنا بنتفق على نسبة من الربح مش نسبة ثابتة. الربح اللي هيجي انا هاخد منه 50% وانت تاخد 50%, انا هاخد 70% وانت تاخد 30%, انا هاخد 30 وانت تاخد 70, كل ذلك جائز بس نسبة من الربح خلاص. ويتم قسمة هذه النسبة كل شهر مثلا او كل سنة, كل سنة يحسبوها يقولوا تعالى بقى ايه نشوف رأس المال عندنا كذا, انفقنا كذا, الباقي ربح كذا, الشهر الفلاني كسبنا, الشهر الفلاني ما كسبناش, الشهر الفلاني خسرنا, يبقى كله بيتحمل في المكسب والخسارة. إن كانت على هذه الكيفية فالمعاملة صحيحة لا شيء فيها, لكن لو كانت بنسبة ثابتة زي ما بيقول له إيه أنت هتديني 100,000 وهدي لك كل شهر 2,000 جنيه كل شهر, مالكش دعوة بقى أنا كسبت أنا خسرت مالكش دعوة. وبعض الناس يقول لك إيه أصل هو العمل بتاعه بيكسب 100% بيكسب, نقول له برضه كل ذلك لا يحل شرعا, فلا بد أن يتحمل معه في الربح كما يتحمل في الخسارة, ولا بد أن تكون النسبة من الربح حتى ولو كانت نسبة محددة يعني, وده ده الأصل يعني يقول له 50% من الربح 60% 75% 20%, فلا بد أن تكون كذلك. ويعني هذه هي المرابحة التي أجازها الإسلام. بالنسبة لأخت المؤمنية, هو طبعا أخت زوجك أخطأت, أخت الزوج أخطأت في تصرفها, لكن برضو إحنا ما بنحلش خطأ بخطأ. بمعنى العلماء وبهذا القول أخذ القانون, قانون الأحوال الشخصية المصري هو قول المالكية, بأن المرأة إذا تركت الخاطب خلاص ردت له الذهب والهدايا التي قدمها له, فالذهب بيعتبروه جزء من المهر لأن ما فيش حد بيهادي طبعا الذهب عشان خاطر يجيب دبلة ويجيب خاتم أو يجيب أنسيال أو سلسلة أو محبس مش أقل النهاردة من 2,000 جنيه, ما فيش حد بيهادي ب2,000 جنيه, ده بيبقى متجوز ما بديش لزوجته هدية 2,000 جنيه معهوش خلاص, فما فيش حد بيهادي بالمبلغ ده, فالعلماء اعتبروه جزء من المهر, والمهر لا يستحق إلا بالدخول أو يستحق نصف المهر إذا عقد عليها وفسخ العقد قبل الدخول أو مات عنها, يبقى دي حاجة تانية بقى خلاص. فهو هنا الذهب دهوت لو كانت دبلة أو كانت دبلة وخاتم, طالما أن حصل انفساخ للعقد سواء من طرفه أو من طرفها لابد أن يرجع له, لازم يرجع له خلاص. فما فيش حاجة بقى أصلها أصل أنت عملتي فأنا لازم مش هرجعه وأنتوا ضحكتوا علينا, لا هي أختك شاركت في ذلك, شاركت في هذا الخطأ يعني إن هي ما قالتلكش وإن هي ما اتجوزت بدون إذنك, فهنا هي اللي أخطأت, أنت ما تعاقبش الناس التانية. لو الناس التانية رفضت الذهب خلاص جزاهم الله خيرا, لكن الذهب يرجع لمين؟ يرجع لصاحبته لأن هي اللي تضررت بالخطبة وفسخها مش أنت اللي تضررت, خاصة إن والدتك هنا بتقولك إن ما تخشش بيتي ومش هكلمك وانت بتحبها وهي بتحبك وانت ابنها الوحيد, فلا بد ارضاء للام ان تدفع لها ذلك او بمشورتها تشاور والدتك وترجع انت الذهب للناس تقول لهم خلاص احنا مش عايزينه ده حقكم شرعا. لان خلي بالك اخذ المال بهذه الكيفيه دون رضا من اصحابه لا يحل شرعا, بيسموه اخذ المال بسيف الحياه, هم خلاص احنا خلاص انت خدت نظرتهم يعني انت خدت قيمتك خلاص مش عايزينها خلاص, او انت يعني عشان خاطر المال معاك مش هترجعه خلاص مش عايزينه, ده حاجه بسيطه, لكن هم هيكونوا غير راضين عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه, فهذا المال لا يحل لك ولا يحل لاختك ولا يحل لاحد من اهل بيتك الا اذا رضي بذلك الخاطب اللي هو صاحب هذا المال, رضي به رضاء تاما دون يعني جبر دون جبر الله. اخ حسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور.
الله يبارك فيك حبيبي اتفضل.
لو سمحت حضرتك, انا ليا والدي ووالدتي مسنين وما عندهمش ولا عمل ولا معاش.
نعم.
وحاطين كل مدخراتهم في البنك.
نعم.
وبنك ربوي, فانا قلت لهم يعني كذا مره قالوا لي احنا طب ما عندناش اي سبيل تاني وما فيش عمل وهنعمل ايه يعني, انا في حيره في الموضوع ده. هم قاعدين في اسكندريه وانا في القاهره وبزورهم طبعا كل فتره. فزوجتي من شويه قالت لي ان حضرتك قلت ان لو كده ما ينفعش تاكلوا عندهم, فده هيبقى يعني بيسبب احراج كبير وممكن الوالده والوالد يعني يستاءوا ويغضبوا على الواحد. فالواحد مش حيره مش عارف اعمل ايه.
طيب هي انت ذكرتني بحاجه دلوقتي لان انا ما جاوبتش على الجزئيه الثانيه ديت. حاضر.
ايوه دكتور ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله
شكرا يا فندم.
ربنا يكرمك. جزاك الله خير. اولا انا اتكلمت في حاجه بس جه سؤال بعدها يعني ما خلنيش كملت السؤال. انا كنت بتكلم فعلا ان الاموال بوضعها في البنك قيمتها بتقل, والربح اللي بيتحط من البنك على الاموال ديت الحقيقه ما بيعوضش القيمه الحقيقيه للمال. لانك انت المال اللي كنت هتشتري بيه من 5 سنين او من 3 سنين 50 جرام ذهب, النهارده ما تقدرش نفس المبلغ ما تقدرش تشتري بيه 20 جرام ذهب حتى مع المكسب او الربح بتاعه, وده بيؤكد ان القيمه بتقل. وكنت بضرب مثال بس انا سبته ومشيت لان السؤال اللي بعده نساني, اللي هو الديه. النبي فرض الديه 1000 دينار من الذهب من 1400 سنه 1430 سنة, نفس الألف دينار هو نفس الألف دينار النهاردة. فالذهب قيمته ما زادتش وما قلتش, لكن القيمة بتاعتنا أو العملة بتاعتنا هي اللي بتقل. ولذلك أنا بنصح لو جماعة زي كده وعندهم مبلغ من المال, أنت إيه المشكلة أنك تساعدهم يشتروا شقة. يشتروا شقة, شقة على قد مالهم 100,000 120,000 ويأجروها. الدخل بتاع الشقة ده هوت هيصرفه منه, وفي نفس الوقت قيمة الشقة بتزيد مش كده. يبقى أنا كده استثمرتها واستثمار حلال. ده انا ايه, ده انا عشان خاطر مش لاقي يعني حد امين يشغل الفلوس ديت, لان احنا عارفين يعني دلوقتي ايه الناس الله العافيه خربت الذمم. وان شاء الله ان شاء الله يبقى في المرحله القادمه موضوع العقوبه على قدر الجرم عشان خاطر نرجع الامن تاني للناس, ويبقى فيه فعلا اموال بتشتغل وبيبقى لها ربح ويبقى فيه ناس امينه ان شاء الله باذن الله. ده اللي احنا أمنية تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش أنا أسفة.
اتفضل.
هو أنا بس كنت عايزة أقول لحضرتك أنا زوجي دلوقتي هيرجع الحاجة للعريس. لكن ده حماتي مش موافقة كده, حماتي عايزاه يدي الحاجة لأخته. طب هو يعمل إيه ورغم إنه يعني هو بيحب والدته جامد جدا, يعني هو برضه مش عايز يزعلها وفي نفس الوقت مش عايز يزعل ربنا. فمعلش حضرتك يعني النقطة دي هو يعمل فيها إيه بالظبط؟
طيب حاضر.
شكرا.
معاذ السلام عليكم.
صلاة الله بركاته يا دكتور.
الله يكرمك. اتفضل.
حضرتك كان والدي متوفي من فترة.
نعم.
وكان ترك مال مبلغ معين.
نعم.
وبعد كده شغلت أنا المال دوت, وكان ليه أخوات أكبر مني على سن الجواز, وكل واحدة فيهم خدت نصبها في الجوازة وجوازت, وبعد كده المال دي وقف. وعايز اعرف بس الحكم الاسلام ايه بالنسبه للمال الموجود معايا ده.
طيب
هل هم لهم في المبلغ دوت ولا لا, بحيث ان هم يعني انا شغلت المبلغ الصغير اللي كان والدي سايبه لي ووزتهم هم ثلاثه كل واحده جوازتها, بس عايز اعرف المبلغ المتبقي دوت هل هو بتاعي ولا لاخواتي لهم فيه معايا.
طيب حاضر. جزاك الله خير. فبتكلم على الاخ حسام, يعني هو الافضل يشتروا حاجه والحاجه دي تدر لهم ربح ان شاء الله, او تشوف واحد امين يشغله, ودي من باب المرابحات الاسلاميه, او انت تقدر تشغله له متابع ذلك. يعني ان عجزنا خالص يبقى المبلغ دوت نحطه في بنك اسلامي, في بنك اسلامي خلاص. هو تقريبا نفس الربح بيقل حاجه بسيطه, بس يعني فتوى العلماء يعني البنوك الاسلاميه او التي تسمى بذلك جائزه عند الضروره, فنحطها فيها ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يرفع عنك. بالنسبه للاكل عندهم يعني طبعا انت مش هتقدر تروح لوالدك ووالدتك وما تاكلش عندهم, لان ذلك يؤدي يعني لقطيعه رحم ويؤدي. فانت خد معاك مقدار الطعام والشراب, يعني انت هتاخد اكل بمقدار الاكل اللي انت هتاكله انت واولادك, يبقى انت كده تخلصت من ذلك ان شاء الله. الاخت امنيه بتتكلم على دلوقتي الذهب, الوالده عايزاه بتقول له هات لي الذهب عندي, وهو عايز يرجعه لاهل الخاطب صاحبنا. طبعا يعني انت هو اتحط دلوقتي في مزنق, اتحط في مزنق ومزنق كبير, والدته هتقطع صلتها بيه, وفي نفس الوقت المال ده حرام لازم يرجع لاصحابه. انت هتعرفها ان المال ده هو حرام وانك سالت فيه, او على الاقل لا طب تعالي نسال حد من العلماء يقول لنا حكمه ايه, ولازم يرجع. لو الامر هيؤدي لقطيعه رحم وهي لازم تاخده, خلاص انت خد ادهولها لانك انت تاخده منهم, ادهولها وتبرأ منه امام الله جل وعلا. قال انا بريء من المال ده هوت، انا ما لزمنيش منه حاجه، انا اعطيتكم هوت، لكن انتوا بتتحملوا المسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. نظير عدم قطيعه الرحم. حاضر الاخ معاذ، بس المبلغ اللي هو نماه، طالما ان المبلغ ده الاصل بتاعه كان تركه من الوالد، فانت المطالب انك انت المال ده هوت انت بتاخد عليه اجر النماء او اجر التشغيل بتاعه انك انت شغلته، لكن جميع المال بيكون شركة بينك وبين اخواتك، حتى لو زوجتهم منه، حتى لو ساعدتهم، طالما ان في مبلغ من هذا المال باقي فلا بد ان يقسم بين الجميع. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يصلح احوالنا واعمالنا، واحسن الله اليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن